بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. تحل علينا نعمته وبركته من الآن وللأبد أمين. هقرب نعمة المسيح جزء من إنجيل معلمنا متى البشير والرسول في الإصحاح 17 الفقرة اللي بتتكلم عن عيد التجلي. بعد 6 أيام أخذ يسوع بطرس ويعقوب ويوحنا أخاه وصعد بهم إلى جبل عال منفرد، وتغيرت هيئته قدامهم وأضاء وجهه كالشمس وصارت ثيابه بيضاء كالنور. وإذا موسى وإيليا قد ظهر لهم يتكلمان معه، فجعل بطرس يقول ليسوع: يا رب، جيد أن نكون ها هنا، فإن شئت نصنع هنا 3 مظال، لك واحدة ولموسى واحدة ولإيليا واحدة. وفيما هو يتكلم السحابة نيرة ظللتهم، وصوت من السحابة قائلا: هذا هو ابن الحمد. له اسمعوا. ولما سمع التلاميذ سقطوا على وجوههم وخافوا جدا، فجاء يسوع ولمسهم وقال: قوموا ولا تخافوا. فرفعوا أعينهم ولم يروا أحدا إلا يسوع وحده. نعمة الله الآب تكون مع جميعنا آمين. كل سنة وانتم طيبين بمناسبة عيد التجلي وبمناسبة صوم العذراء وعيد العذراء يوم السبت بعد هذا الصوم المحبوب في كنيستنا، وبعيد التهنئة في المشروع الكبير اللي قامت به مصر في افتتاح قناة السويس كمشروع يبتدي يجيب الخير لمصر وكبادئة لمشروعات تفتح أجال ومجالات واسعة للحياة وللعمل وللتجريد بصفة عامة. والمشروع في مشروع قناة السويس بيدي صورة الجدية للعمل، لأن ملعون من يعمل عمل الرب برخاوة. فصورة الجدية كانت واضحة من بداية الحفر وبداية قرار السيد الرئيس إلى تمام الافتتاح وفرحة مصر كلها وفرحة العالم كله بهذا الإنجاز الرائع. بنتهز الفرصة أيضا وبنقدم التعزية لسيادة الرئيس في رحيل السيدة والدته، وبنقدم التعزية له ولأسرته المباركة باسم كل الكنيسة. والكنيسة شاركت في الصباح وفي المساء في يوم الوفاة بوفد قدم التعزية بالنيابة عننا كلنا، باعتبار أن الأم الفاضلة التي تنجب أبطال في أي أمة إنما تستحق التكريم، لأن من خلالها الله يستخدم أبنائها في خدمة الوطن وفي إنقاذ الوطن. طبعا احنا وقفنا الأسابيع اللي فاتت والعمل ابتدى في الكاتدرائية. عشان يبقى عندكم فكرة، العمل في الكاتدرائية داخل الكاتدرائية له لجنة، اللجنة دي بنسميها لجنة متابعة، ومكونة من قسمين: قسم فني علشان الأيقونات والرسم اللي هيتم في الكاتدرائية وده مساحته كبيرة بعد المسابقة، والجزء الثاني هندسي اللي هيبتدي وابتدى فعلا يشوف الكهرباء والصوتيات والتكييف والإضاءة في كل الكاتدرائية. مشروع كبير خالص، يعني أتمنى أن ينجز في الوقت اللي متاح له لغاية ما نحتفل إذا أراد ربنا وعشنا ب اليوبيل الذهبي لوضع وافتتاح كاتدرائية القديس ماري مرقس في القاهرة. في لجنة تانية هتبتدي قريبا خالص في خارج الكاتدرائية منطقة الأمبرويس برضو علشان تبتدي تعدها إنشائيا وهندسيا وجماليا، تعدها لعام 2018 بحيث السنة بتاعت 2018 زي ما قلت قبل كده فيها ثلاث مناسبات مجتمعة سويا: مناسبة ظهور العذراء مريم في الزيتون سنة 68، الظهور اللي استمر أكثر من سنتين ونص، ثم افتتاح كاتدرائية ماري مرقس في القاهرة، تعتبر أكبر كاتدرائية في الشرق الأوسط، والمناسبة الثالثة مرور 100 عام على تأسيس مدارس الأحد أو مدارس التربية الكنسية اللي بدأها القديس الأرشدياكون حبيب جرجس، وابتدت تنتشر في كل كنائسنا وسواء في مصر أو خارج مصر. فالثلاث مناسبات دول متجمعين في سنة واحدة، مناسبات عظيمة. الله يعطي العمر للجميع عشان نفرح، ولازم نستعد لها كويس. مش بنستعد بس من الناحية الإنشائية أو الهندسية في المنطقة، لكن في لجنة مسؤولة عن احتفالات الزيتون العذراء، ولجنة أخرى على احتفالات مدارس الأحد، ولجنة ثالثة على احتفالات الكاتدرائية. كل لجنة يرأسها واحد من الأباء الأسافة، وابتدوا يشتغلوا ويعملوا اجتماعات ويحضروا الحاجات اللي هتبقى مطلوبة، لأنها مطلوب فيها شغل كتير قوي. صلوا من أجل العمل ده، صلوا أن هذه المناسبات القوية ومناسبات متنوعة، العذراء والكاتدرائية ومدارس الأحد، الثلاثة اللي متجمعين في سنة واحدة، يبقى في احتفالات لائقة بهذه المناسبات الكبيرة اللي تمت على أرض مصر. صلوا وعضدوا وساهموا وساعدوا في إن، ما بتكلمش عن نواحي المالية بس، نواحي المالية ربنا بيغطيها، لكن كمان علشان لو في أفكار أو في حاجة ممكن إن احنا نتصل باللجان دهية للعمل الكبير إن يتم في أجمل صورة ممكن. الاجتماع بتاعنا هيبقى شوية كده من كل كنيسة، تبقى فرصة إن احنا نفتقد بعض الأماكن، يعني الأسبوع الجاي في مكان تاني والأسبوع اللي بعديه في مكان تالت بالشكل ده، مش محددين بالترتيب يعني، لغاية ما نشوف حال الكاتدرائية هيوصل ليه أو القاعة اللي تحت نقدر نعمل فيها الاجتماع، لكن المهم هي هتبقى فرصة لافتقاد الكنائس وافتقاد أماكن سواء في القاهرة أو خارج القاهرة، ويبقى منها الاجتماع العام، وطبعا الاجتماع باعتباره مذاع على الهواء فبيقدر يوصل لكل مكان سواء برضو في مصر أو خارج مصر. عايز أكلمكم النهاردة عن أحد العلامات المهمة جدا في حياة الإنسان المسيحي، وهي شهوة الوجود في حضرة الله. في شهوة اسمها الوجود في حضرة الله، يعني الواحد ازاي يفرح ويعيش هذا الاشتياق دائما. في الانجيل اللي قريته قصة التجلي، عيد التجلي هو اخر الاعياد السيدية في السنة الكنسية، وعيد التجلي من الاعياد الثابتة في التاريخ 19 اغسطس 13 مصر، وعيد التجلي بيسبق دايما عيد العذراء بثلاث ايام، وبعيد العذراء خلاص بتنتهي اعياد السنه الكنسيه انتظارا لبدايه السنه الجديده في عيد النيروز اذا اراد الله عشت. في حادثه التجلي، ولما تقروا تفاصيلها في البشائر الاربعه والحادثة بكل ما تم فيها، تجد ظهور شهوة الوجود في الحضرة الإلهية. بطرس ويعقوب ويوحنا كلكم عارفينهم، كل واحد بشخصية ما، ياخدهم المسيح ويطلعوا لجبل طابور، تتغير هيئته، يصير وجهه كالشمس وثيابه كالنور، والمنظر ممتع، واللغة لا تستطيع أن تصفه، مقدرش نوصفه باللغة، اللغة قاصرة. لكن بطرس الرسول من هذه الحلاوة وهذه الشهوة وهذا الوجود في الحضرة الإلهية يقترح اقتراح. بطرس ايه اقتراحك؟ يتكلم مع المسيح بعدما ظهر موسى وإيليا. طبعا عارفين موسى في تاريخه بيمثل أصفار موسى، بيمثل الأنبياء في العهد القديم، بيمثل المتزوجين. ثم إيليا يمثل أيضا الأنبياء ويمثل البتوليين. وتجتمع هذه الصحبة، السيد المسيح في الوسط وموسى النبي وإيليا النبي، ويتحدثون عن خروجه العتيد في أورشليم. خروجه العتيد أي الصليب. المنظر الجميل ده جعل بطرس يقول هذا التعبير الأكثر من رائع: يا رب جيد أن نكون ها هنا. حلو أن احنا نكون في الفرصة دي، أو في المناسبة دي، أو في المنظر ده، أو في الرؤية دي. وأرجوكم تتذوقوا معي هذه الكلمات لما بيقول: يا رب جيد أن نكون ها هنا، فإن شئت ده الاقتراح بتاعه نعمل ثلاث مظال لك ولموسى ولإيليا، ونقعد نتفرج على المنظر الجميل ده هوت، وننسى الزمن. في نفس التوقيت بحسب نص الإنجيل يقول: جاءت سحابة نيرة ظللتهم، يعني قامت بدور هذه المظال، وينتهي المشهد. وكأن السيد المسيح أراد أن يعطيهم نوع من التذوق لحلاوة الأبدية. أظنك لما بتيجي تشتري حاجة وبعدين الرجل اللي بيبيعها عايز يعني يشجعك على أنك تشتريها، يقول لك إيه: دوق الحاجة دي. فتقوم تدوقها وتطعمها وتعرفها أنها ماشية حسب مزاجك تشتري. كانت تجلي حادثة نتذوق فيها حلاوة الأبدية. ولذلك علمنا الآباء أن هذه الشهوة، شهوة الوجود في الحضرة الإلهية، أحد الشهوات الإيجابية التي يجب أن يعيش فيها الإنسان المسيحي. الإنسان في خليقته على الأرض له واقع أرضي وواقع سماوي. يعني الإنسان مخلوق على الأرض، ولكنه روحه من السماء، نفخة حياة من السماء. الواقع الأرضي، الإنسان على الأرض رايح وجاي، كل واحد له بطاقة شخصية أو له رقم. مش بتكلم على مجتمعنا بس، أنا بتكلم على مستوى العالم. كل واحد له اسم، له شهادة ميلاد، كل ده واقع أرضي. مولود فين؟ في البلد الفلانية، واقع أرضي. يعيش حياته حسب ما يعطيها الله له، ثم تنتهي الحياة ويعود التراب إلى التراب. بس الإنسان مش كده بس، مش الواقع الأرضي بس، ده الإنسان له الوجه السماوي أو الواقع السماوي. الروح لا يراها الإنسان، ما بنشوفش الروح، لكن الروح كائنة فينا. الجسد بنشوفه، النفس لا نراها، ولكننا نسمع أن هناك أمراض للنفس وأيضا أمراض للروح، كما توجد أمراض للجسد. الواقع الروحي للإنسان أو الواقع السماوي واقع عظيم، فالسماء هي الروحيات، الله روح بسيط، السماء ممتلئة بالكائنات الروحية. وهنا نيجي قدام نقطة مهمة قوي، الإنسان بدون المسيح والإنسان في المسيح، إيه الفرق؟ مش هدخل في الأمور اللاهوتية، لكن هتكلم ببساطة شديدة. الإنسان بدون المسيح يعاني من حالة التعدي. يعني حالة التعدي؟ يعني الإنسان دايما ميال للشر، ميال للحاجة الوحشة، وأحيانا يبقى عارف أنها وحشة لكن يميل لها. في يوم من الأيام، كلكم تفتكروا اليوم ده، كان العالم يسكنه أربعة أفراد فقط، آدم وحواء. قام خلاف ما بينهم، واحد قتل الثاني، شر. نقول العالم الكبير ده مش متسع عليكم؟ بقى ضيق عليكم؟ بقى ضيق. وقام واحد على آخر، وكانت ديها كأنها البذرة التي أنشأت فيما بعد ما نسميه بالحروب، حروب شعب يقوم على شعب، أو شعب يقوم على شعوب، أو شعوب تقوم على شعب، وهكذا. وصارت الحروب سمة من سمات الواقع الإنساني. الإنسان ميال للشر، شر الحرب، شر الجريمة، شر العنف، شر الإرهاب، صار الإنسان ميالا. نسمي هذه يا إخوتي حالة التعدي. كل إنسان عايز يتعدى بهذا الشر، الإنسان بدون المسيح. الوصف الثاني للإنسان بدون المسيح أنه يعاني من حالة التدني. وكلمة التدني يعني ينزل تحت خالص، ولما ينزل تحت خالص معناها حالة من حالات العجز عن الإصلاح. يعني الإنسان ما يقدرش يصلح نفسه، واحد وحش، واحد شرير، ما يقدرش يصلح نفسه، لأن في هذه الحالة إرادته غائبة. تفتكر وياي الإنسان المريض اللي كان له 38 سنة، لما جاله المسيح ما قالوش إزاي الصحة، أنت عامل إيه، بتاخد أدوية إيه، مين الدكاترة اللي بيقولك، ما قالش الكلام ده. سألوا سؤال واحد، أتريد أن تبرأ؟ هي إرادتك موجودة حاضرة؟ حالة التدني يعني الإنسان عاجز عن إصلاح ذاته، ما يعرفش يصلح نفسه بدون المسيح. الأمر الثالث أن الإنسان يعيش حالة من حالات التخبط. التخبط شوية كده شوية كده، شوية يكون راضي عن نفسه، شوية يكون متذمر على نفسه، شوية يقدر يعمل حاجة، وشوية يتغير. هو إيه الإنسان ده؟ بنسميه الإنسان ليس له مرشد، بلا مرشد، مفيش مرشد عشان يرشد طريقه. فيصير الإنسان كخلاصة لهذا الوصف، الإنسان بدون المسيح ميال للشر، عاجز على الإصلاح، محتاج لله أو محتاج إلى مرشد. طب تعالوا ناخد الجانب الآخر، عندما يكون المسيح في حياة الإنسان، الإنسان في المسيح أولا عنده إمكانية التلاقي، تلاقي مع الله. كلنا نفتكر في وقت الميلاد ويدعى اسمه عمانوئيل، الذي تفسيره الله معنا. احنا ممكن نتصاحب من بعيد لبعيد، ممكن، او ممكن نتصاحب بالجوابات، بيبقى ده في بلد وده في بلد، وممكن نتصاحب دلوقتي بنواحي التواصل الاجتماعي والسرعة اللي فيه، نتصاحب من غير ما نشوف بعض. لكن كل هذا كوم، والناحية التانية عندما نتلاقى وجها لوجه في المسيح، توجد لدى الإنسان إمكانية التلاقي مع الله. يقول لنا كده آخر آية في إنجيل معلمنا متى: ها أنا معكم كل الأيام. ويايا؟ أنت ويايا؟ آه، مش أنا متصل بيكم بس أو بحبكم من بعيد لبعيد، لا، التلاقي. ودايما نقول كده في الميلاد: المحبة النازلة والصلوات الصاعدة. المحبة النازلة من الله والصلوات الصاعدة والمشتاقة من الإنسان، تلاقوا. دي نقطة. الإنسان أيضا في المسيح عنده إمكانية الترقي، تسمو إنسانيته، مش بقى إنسان عادي، لا، يبقى إنسان ذو مشاعر إنسانية راقية. وده شيء مهم جدا. نسمع في تاريخ كنيستنا العظيم، نسمع عن قديس أو صار قديسا بعد أن كان شريرا، اسمه إيه؟ موسى الأسود. نسمع عن شر. طيب والشر ده ممكن يتغير؟ قال آه، ده ممكن يتغير ويترقى كمان. يترقى؟ آه، يترقى في إنسانيته ويصير إنسانا روحيا راقيا، ويصير قديسا وتائبا، قديس موسى الأسود. فيصير الإنسان في المسيح عنده إمكانية أن يترقى، أنه يرتفع، أنه يسمو. تلاقي كده في مجالات الخدمة الاجتماعية، مجالات الخدمة الاجتماعية دي مجالات كبيرة أو واسعة ومجالات جميلة، أحد أساسياتها أو قواعدها ومبادئها كلها متخذة من الكتاب المقدس في الأساس. الإنسان يصير راقيا، يصير صاحب وصايا ومبادئ راقية في النظام، في النظافة، في العلاقات الاجتماعية، حتى في الكلمات البسيطة، الكلمات اللي بنقولها لبعض كل يوم: من فضلك وشكرا وحاضر، كلمات بتاعة الرقي، إمكانية الترقي. لما قابل المسيح المرأة السامرية في يوم من الأيام وكانت إنسانة شريرة، وبعدين بلطف بالغ دفعها إلى الاعتراف، فاعترفت كده اعتراف متغطي على رسول روح المسيح، قال لها: حسنا قلتي، مدحها. وفضل وياها خطوة بخطوة لغاية ما تحولت من إنسانة شريرة بعيدة إلى إنسانة قديسة وكارزة، ترقت. وقيسوا على هذا أمثلة كثيرة. الأمر الثالث الذي يناله الإنسان عندما يوجد في المسيح هو يمكن عنوان غريب لكن هشرحه: إمكانية التحدي. تحدي إيه؟ الإنسان في المسيح يستطيع أن يصمد أمام الخطية، أن يقف، بل أن يتحدى. صح، يا كلمة مش مألوفة في الفكر المسيحي كلمة التحدي، لكن الكلمة المقصود بها أن الإنسان يستطيع بالنعمة أن ينتصر على الخطية. ففي خطية كبيرة، فيش خطية تقف قدام نعمة الله. خد بالك كده، صار الإنسان في المسيح، صار عنده إمكانية التلاقي مع الله والقرب، إمكانية الترقي في الحياة وفي الوصية، وإمكانية التحدي أمام الخطية. شتان بين الإنسان بعيد عن الله والإنسان موجود في الله. إذن شهوة الوجود في الحضرة الإلهية زي ما بيعلمها لنا سف أو عيد التجلي شهوة رائعة. قال عليها القديس داود النبي في أحد مزاميره، قال كده: تلذذ بالرب. وأرجوكم تحطوا خطين ثلاثة تحت كلمة تلذذ. تلذذ بالرب فيعطيك ثقل قلبك. تلذذ، افرح، ذوق، عيش، تواجد وانت تشعر بان قربك لله جعل حتى شهوة قلبك الله يحققها لك. ماذا نجد في الوجود في الحضرة الإلهية؟ زي عيد التجلي او زي حادثة التجلي ما بتشرح، الانسان اولا ينال امتياز معاينة الله ونوره وإشراقه زي ما شافوه التلاميذ. ليه بنقول السماء حلوة؟ ليه بنقول السماء جميلة؟ ليه بنتطلع ان الإنسان يبقى له نصيب في السماء؟ لأن في السماء يأخذ الإنسان امتياز معاينة الله. ما الإنسان هو نال حياته كنفخة من الله، نسمة الحياة. أيضا ينال امتياز الفرح الجواني. في واحد تلاقي برغم اللي حواليه لكن متهلل من الداخل. في واحد تلاقيه ربنا يحافظ عليكم يعاني من حالات من الاكتئاب، والاكتئاب يجعله زي الوردة الدبلانة. الوردة الدبلانة في شغله، في بيته، في كنيسته، في مجتمعه، في وطنه، في عمله، تحس كده وردة دبلانة. الإنسان عندما يتلامس ويتذوق ويعيش شهوة الوجود في الحضرة الإلهية ينال فرح لا يضاهى، فرح مجيد في داخله. تلاقيه بيأكل أكل بسيط لكن فرحان. مرة مجموعة شباب جم من برا، من كنيسة من كنائسنا برا، وزاروا قرية فقيرة جدا. زاروا قرية فقيرة وبعدين قعدوا ويا الأولاد في البيت، فقيرة للغاية. وبعدين شاب بيسأل بنت صغيرة في 5 ابتدائي، بيقول لها 10 سنين يعني ولا 11 سنة، بيقول لها: لو جالك 1,000,000 جنيه تعملي بيهم ايه؟ ناس عايشين في فقر وناس محدودي الدخل إلى أقصى درجة، ويعني هتعملي إيه بالرقم ده؟ فالبنت بعفويا كده جاوبت إجابة لطيفة قوي، قالت: نص الفلوس هبني بيها كنيسة والنص التاني هديها للكنيسة عشان تساعد بيها الفقراء. ما فكرتش في نفسها. وقالت ده اللي أثار الخدام، قالت ده وهي فرحانة، وهي يعني قالت إجابة عظيمة. فرح التجلي، فرح السماء، الفرح السماوي. بنفرح على الأرض بحاجات كثيرة خالص، لكن الإنسان يبقى فرحك فرح سماوي زي ما كان بطرس الرسول بيعبر بصوت التلاميذ: جيد يا رب أن نكون هنا. نمرة 3، أن في التجلي ننال امتياز أن الإنسان يضع نصب عينيه ويركز كل مشاعره في شخص المسيح. يقول كده في مزمور 27 آية جميلة قوي: واحدة واحدة سألت من الرب وإياها ألتمس حاجة واحدة بس، أن أسكن في بيت الرب كل أيام حياتي لكي أنظر إلى جمال الرب وأتفرس في هيكله. ده داود اللي بيقول، داود النبي العظيم صاحب المشاعر الرقيقة والراقية وصاحب المزامير وصاحب الموسيقى. ايه داود يقول؟ واحدة سألت من الرب وإياها ألتمس، مش عايز حاجة، أن أسكن في بيت الرب، بيت الرب اللي هو السماء، كل أيام حياتي لكي أنظر إلى جمال الرب. الجمال ده أوصفه إزاي؟ أشرحه إزاي؟ أجيب كلمات تسعفني إزاي عشان أشرح جمال الرب؟ اللي فيكم بيحب يدرس في الكتاب المقدس ويعمل أبحاث، اعمل بحث في جمال الرب، هو اللي عبر عليها في مزمور ثاني وقال تلذذ بالرب. طبعا تلذذ بالرب فيعطيك سؤل قلبك. أحب ألخص لك كل الكلام ده وأحطه في نقاط محددة. جيد يا رب أن نكون هنا على مستوى البيت والأسرة، البيت الأسرة، أب أم أبناء أولاد بنات، البيت الجميل ده. جيد يا رب أن نكون هنا، يستطيع كل إنسان في أسرة تمارس الحب وتمارس التواجد معا أن يقولوا كده، جيد يا رب أن نكون هنا. يعني يحول شهوة الوجود في الحضرة الإلهية، يحولها إلى حب داخل هذا البيت أو داخل هذه الأسرة، ويحولها إلى تواجد معا في بيت. ربنا يحفظكم بيت الإيه مشتت، هو في حتة وهي في حتة والعيال في حتة والبنات في حتة، وتلاقي الدنيا مشتتة، وأحيان يبقى بيشتغل في بلد وهو في بلد تانية، واسمهم أسرة، شيء صعب. وفي أسرة صاحبي ونمارس أعمالنا ودراستنا والمدارس والجامعة والسفر وكل حاجة، لكن في كيان حب يجمع هذا البيت. فالبيت هو مدرسة الحب الأولى في حياة الإنسان. أنا أتعلم الحب في بيتي، يتولد الطفل الصغير يلاقي الأب والأم يمارسوا هذا الحب، وحب ملموس يوصل لغاية الطفل الصغير، ولما يوصل له يبتدي ينقله لأخوه لأخته، وتلاقي فيه كده كيان الحب الرائع، فيصرخ كل واحد في البيت ويقول جيد يا رب أن نكون هنا. يبقى الإنسان بيفتخر بأسرته، يفتخر ببيته، الزوج يفتخر بزوجته، الزوجة تفتخر بزوجها، الأبناء الولاد والبنات يفتخروا بآبائهم، ويحسوا كده أنه في هذا الكيان من الحب. جيد يا رب أن نكون هنا، هذا الكيان في وسطه الرب. نقطة تانية على مستوى الكنيسة، الكنيسة نستطيع أن نقول فيها جيد يا رب أن نكون هنا. عندما نحول شهوة الوجود في الحضرة الإلهية نحولها إلى عبادة وإلى خدمة. الإنسان اللي شاعر بأنه موجود في حضرة الله فيحول هذا الشعور إلى عبادة، وقفة تسبحة، وقفة صلاة، وقفة تمجيد، يشعر يحولها من عبادة إلى عبادة، ثم يحولها أيضا إلى خدمة. يقف قدام الله في العبادة ينال طاقة روحية، ثم يحولها إلى خدمة، كل الخدمات بقى الموجودة في كنائسنا، في اجتماعاتنا، في فصولنا، خدمات جوه جدار الكنيسة أو خارج جدار الكنيسة. يا بخت الكنيسة اللي بالصورة دي، كل أبنائها يعيشون هذه الحضرة الإلهية ثم يحولوها في العبادة ويحولوها إلى الخدمة، فيصرخ كل واحد في الكنيسة ويقول جيد يا رب أن نكون هنا. احيان بلاقي ناس مرتبطة بالكنيسة بتاعتهم ارتباط قوي جدا، يقول لك ما بعرفش اصلي الا في الكنيسة الفلانية. هو ما تصلي في اي كنيسة مرتبط بيها ارتباط؟ طبعا بتكلم على الارتباط الواعي مش الارتباط المريض، الارتباط الواعي بالكنيسة بالخدمة بالاباء بالطريقة حتى الشكل بتاع الكنيسة بايقوناتها باسلوبها الى اخر. البعد الثالث، جيد يا رب ان نكون هنا على مستوى المجتمع او الوطن، فيحول الانسان شعوره بالله وشعوره بالتواجد في الحضرة الالهية يحوله الى صورة من صور العمل والتعاون بين كل افراد المجتمع. يا بخت المجتمع اللي بالشكل ده او الوطن اللي بالشكل ده. لما الانسان يشعر بالوجود في الحضرة الالهية فعلا ويشعر ان عين الله امامه وعليه ليل نهار، يلاقي الانسان بيشتغل. يقول لك مثلا في كده تعبير يقول لك راعي ربنا في شغلك، تعبير راعي ربنا مش راعي المدير بتاعي او المسؤول عليا، انا بشتغل لان عين الله تراني. عارفين زمان في القدماء المصريين كانوا يعملوا المسلة ويجي على الهرم اللي فوق المسلة ده يدهنوه ذهب يبقى مية الذهب، ويحطوا المسلة في اول الحق، كان بيئة زراعية. فالعمال وهم بيشتغلوا أو الفلاحين في الأرض الشمس تطلع تنعكس على هذا المثلث يسموه عين الله أو عين الإله. طول ما الشمس طلع المثلث بيلمع في عين الله تراهم، اشتغلوا بجدية حتى تشوفوا في النقش أو النقوش بتاعة قدماء المصريين تلاقي فيها نظام. يعني مجموعة الفلاحين بيشتغلوا ويا بعض، بيحرسوا الأرض ويا بعض، بيضربوا بالفاس ويا بعض، في عملية نظامية. عندما يعيش الإنسان في الحضرة الإلهية ويتمتع بالوجود، الله موجود في داخله وفي خارجه، يستطيع أن يحوله على مستوى العمل، مستوى الوطن والمجتمع يحوله إلى عمل ويحوله إلى تعاون ومشاركة. وتسمع كده على مجتمعات كانت تعبانة جدا، لما تعاونوا جميعا المجتمعات انتبهت وتقدمت وقامت، وبقى الكل فيه كده نوع من الهارموني والنجاح في الشغل. المستوى الرابع أو البعد الرابع على مستوى السماء، نقول جيد يا رب أن نكون ها هنا. عندما نوجد في النصيب السماوي وعندما نوجد ونجد الفرح الكامل، لما الإنسان يتوجد في السماء، تعالوا كده ويانا تخيل اللص اليمين عندما قال له اليوم تكون معي في الفردوس، هو طلب طلبته اذكرني يا رب، فكانت الإجابة اليوم تكون معي في الفردوس. أعتقد أن كان لسان حاله بيقول جيد يا رب أن نكون ها هنا، جيد يا رب أن نوجد في هذا النصيب السماوي. خلي عقلك وقلبك وفكرك ونفسك وروحك مشتاقة إلى نصيبك السماوي. في السماء تعمل إيه؟ مكانك فين في السماء؟ هل بتحافظ على مكانك؟ هل بتدور عليه؟ ده بطرس الرسول عشان شاف لمحة في وقت التجلي قال له رب عايزين نقعد، جيد يا رب أن نكون هنا. على مستوى السماء نصيبك السماوي وفرحك الداخلي. السماء فرح، ووجودك ونصيبك السماوي يجعلك وأنت على الأرض تشتاق كثيرا للسماويات. هذا هو اختبار التجلي، جيد يا رب أن نكون ها هنا. ورد الصوت في وقت التجلي قل هذا هو ابن الحبيب له اسمعوا. في شهوة الوجود في الحضرة الإلهية يستطيع الإنسان أن يستمع لصوت الله. العالم عمال يشغل الإنسان ويخليه في دوامة، والدوامة الكبيرة ده هي في كل مجال بتنسيه السماء وبتنسيه نفسه وبتنسيه حياته وبتنسيه الأخطر من ذلك، بتنسيه إنسانيته. يفقد إنسانيته ويبتدي يصنع أفعال حتى في مملكة الحيوان لا نجدها. عمرنا ما سمعنا في مملكة الحيوان مثلا إن الحيوانات الفلانية شنت حرب على الحيوانات التانية، ما سمعناش دي. أو مثلا اخترعوا شوية صواريخ ولا شوية أدوات حرب، أسلحة، عشان يروحوا يدمروا الآخرين، ما سمعناش الحكاية دي أبدا. لكن نسمعها في مجال الإنسان. الإنسان يفقد إنسانيته، يفقد إنسانيته. ده اختبار التجلي اللي بنقدر نعيشه ونقدر نختبره ونقدر نتذوقه ونقدر نعيش مع هذه الكلمات: ذوقوا وانظروا ما أطيب الرب. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد. آمين.
My name is Gerine Oyen,
ليترأف الله علينا وباركنا وزورك علينا وارحمنا يا رب. خلص شعبك وبارك ميراثك وارفعهم بإشارة صليب المحيي بالسؤالات والطلبات التي ترفعها لنا في كل حين، وياتي الإله القديسة الطاهرة مريم والأربعة المنيرين ميخائيل وغبريال ورفائيل وسوريال الأربعة عشرين قسيس وأربعة عينات غير متجسدين والشاروبيم والسيرافيم وكل الطغمات السماوية وكل الذين أرضوا رب أعمالهم الصالحة منذ آدم إلى آخر الظهور. بركة قديسي هذا اليوم، ملاك هذه الليلة، وبركة أمنا العذراء، وبركة هذا الصوم، بركة أمنا العذراء أولا وآخرا، بركتهم المقدسة ونعمتهم، هبتهم، معونتهم، شفاعتهم، قوتهم تكون مع جميعنا. أمين. بخريستوس بنوتي. أيها المسيح إلهنا ملك السلام، أعطنا سلامك، قرر لنا سلامك، واغفر لنا خطايانا، واجعلنا مستحقين أن نقول بشكر: يا أبانا الذي في السماوات،
تقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء، خبزنا الذي الغد وعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين علينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، في المسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة.
والآن محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد شركة وموهبة وعطية الروح القدس تكون مع جميعكم. امضوا بسلام. سلام الرب يكون مع جميعكم.